عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم وحلقة جديدة من عالم سبوتنيك، أصحابكم فيها حسان البشير وعبد الله حميد. والبداية مع العناوين:
مصير التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل والعراقيل التي تحول دون استمرارها.
هل يتم إجراء تحقيق أممي مستقل في غارة التحالف في اليمن التي أسفرت عن مقتل عشرات الأطفال؟
نتائج الفرز اليدوي تدعم الصدر الذي يهدد باللجوء للشارع ويعطي مهلة 15 يوما لتشكيل الحكومة العراقية.
إلى التفاصيل. ساد الهدوء الحدود ما بين إسرائيل وقطاع غزة بعد أن أنهت هدنة تم التوصل إليها بوساطة مصرية تصعيدا في العنف هز جنوب إسرائيل وقطاع غزة على مدى يومين، لكن وقف إطلاق النار سيواجه أول اختبار له اليوم مع اعتزام فلسطينيين في غزة مواصلة الاحتجاجات الأسبوعية على الحدود والتي شهدت أحيانا أعمال عنف. وبعد ليلة هادئة قال الجيش الإسرائيلي لسكان الجنوب الذين أمضوا معظم الوقت باليومين الماضيين بداخل ملاجئ للحماية من الصواريخ إنه بوسعهم العودة إلى حياتهم المعتادة.
ومنذ بدء التصعيد يوم الأربعاء أطلق نشطاء فلسطينيون عشرات الصواريخ صوب إسرائيل، بينها صاروخ طويل المدى، وقصفت طائرات إسرائيلية أكثر من 150 هدفا في قطاع غزة، وقتلت امرأة حبلى ورضيعتها البالغة من العمر 18 شهرا وعضوا في حماس في الهجمات الإسرائيلية. أصيب 7 أشخاص في إسرائيل بسبب إطلاق صواريخ وقذائف مورتر من غزة.
وقال مسؤولون فلسطينيون أنه قد تم التوصل إلى هدنة بواسطة المصرية، ولم يصدر تعليق رسمي من إسرائيل التي يندر أن تقر بالتوصل لمثل هذا الاتفاق مع حماس.
ولمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا دكتور عبد المجيد سويلم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. أهلا بك دكتور. ماذا عن الوضع في غزة اليوم مع بداية التهدئة؟
يعني هذه ليست تهدئة ثابتة، ما زالت متحركة، يمكن أن يتم تجاوزها في أي لحظة ويمكن أن يتم اختراقها في أي لحظة. نحن في مرحلة عد الأصابع كما يبدو بين حماس وإسرائيل، ولذلك ليس مستغربا أن يكون الأمر على هذه الشكل.
هل ما زالت هناك اتصالات مع الوسيط المصري لتحقيق هدنة فعلية على الأرض؟
طبعا، وهناك أيضا يبدو أن ملادينوف قد دخل على خط التهدئة السريعة، لأنه حذر من أن تنزلق الأمور إلى ما هو أخطر من تبادل لاختراق الهدنة أو التهدئة أقصد.
هل تتوقع خروج مظاهرات كبيرة على الحدود تؤدي إلى نقض الهدنة؟
لا أعتقد، لأنه ليس من مصلحة، على ما يبدو ليس من مصلحة حماس زيادة التوتر، ولا يبدو لأنه في ظل هذا التوتر وهذا القصف المتبادل يمكن أن يعني تكون هناك أعداد غفيرة من المشاركين. لكن في مطلق الأحوال هذه مظاهرات شرعية وسلمية، وإسرائيل إذا ما حاولت الاعتداء عليها فهي بذلك ترتكب جرائم على نفس الطريق.
إلى اليمن، حيث رحبت حركة أنصار الله الحوثية بدعوة الأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل في ضربات جوية نفذها التحالف الذي تقوده السعودية وأدت إلى مقتل العشرات أمس من بينهم أطفال في حافلة بشمال اليمن. وقالت منظمة الصليب الأحمر إن الغارة أصابت حافلة تقل أطفال لدى مرورها في سوق بمحافظة صعدة بشمال البلاد.
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الضربة الجوية ودعا إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل، بينما قال التحالف العربي بقيادة السعودية إن الضربة جاءت طبقا للقانون الدولي والإنساني، واتهم التحالف الحوثيين باستخدام الأطفال كدروع بشرية. وتنضم إلينا من باريس للتعليق على الموضوع دكتور سيرين جريزي، الأكاديمية والباحثة السياسية والمتخصصة في الشأن اليمني. بعد التحية دكتور، هل بالفعل يمكن التحقيق في شأن هذه الغارة التي أدت إلى مقتل نحو 29 طفلا كما تقول الصليب الأحمر؟
أولا مرحبا بكم مشاهدين سبوتنيك. وما يحصل باليمن هو يعني جريمة بشعة، تحقيق أو ما تحقيق ما يحصل ليست له أي معايير إنسانية، هذا من الدرجة الأولى. ومن الدرجة من الجهة الثانية ليست هذه أول مرة يقوم فيها التحالف بأخطاء إصابة أهداف، كل مرة كانت هناك مجموعة من الذرائع التي حتى وإن لم كانت ترضي المجتمع الدولي كانت يمر عليها يعني مرور الكرام، هذا من جهة. من جهة ثانية رغم مجموعة من التحقيقات أو مجموعة من التقريبات التي كانت تدين مثل هكذا ضربات، كانت دائما السعودية تزيد ذلك إلى ما بعض أعضاء من الجماعة الحوثية في أماكن مدنية، لكن هذه المرة أظن أن الموضوع لا علاقة له لا بالقانون الدولي ولا بأي يعني قانون على وجه الأرض، لأن من صدفه كان هي يعني هم مدنيين وفوق ذلك هم أطفال. فأظن أن هناك خطأ فادح في التقدير، هناك خطأ فادح في الإحداثيات التي تتوصل بها دول التحالف، فلا أظن أن يعني ما حصل باليمن يمكن السكوت عنه لا يدخل في أي بند من بنود القانون الإنساني والقانون الدولي.
كيف تقول السعودية أن هذه الغارة يعني جاءت طبقا للقانون الدولي والإنساني؟
مثل ما ذكرت لك يعني هو صحيح أن اليمن تحت البند السابع، وأن تدخل دول التحالف في اليمن هو تدخل بطلب من الرئيس الذي كان رئيس انتقالي في مرحلة من المراحل، لكن هناك أيضا قوانين حرب، هناك شروط حرب، هناك ضرورة تدقيق في الإحداثيات، هناك ضرورة يعني التدقيق أيضا في التسريبات، هناك أيضا ضرورة التدقيق في اختيار العملاء الذي تتعامل معهم السعودية فوق أرض الواقع. فلا أظن مثل ما ذكرت لك أن هناك أي شروط لا في القانون الدولي ولا في القانون الإنساني تسمح بمثل هكذا تدخل وانتهاكات إنسانية بهذا النوع من الفداحة باليمن.
إذن هل يمكن للتحالف أن يتفادى مثل هذه الأماكن المدنية في المرحلة القادمة؟
هو بكل حساسة هو صعب في مرحلة الحروب أن يتم استهداف أو تفادي الأهداف المدنية، هذا من جهة. هناك أيضا صعوبة وراء الطبيعة اليمنية، ما يحصل باليمن هناك مجموعة من النقاط يجب الانتباه إليها. هناك العامل الاستراتيجي أو ما يسمى بالجغرافيا الطبيعية في المنطقة، هي جغرافيا صعبة، الشعب اليمني يعني هو شعب يصعب التعامل معه وحتى استهدافه سواء عن طريق الجو أو عن طريق البر، لأن هناك صعوبة التضاريس اليمنية. هناك أيضا الحوثيين أيضا الذين قد فهموا أن التحالف مستمر في هذه الحرب، فأصبح يعني يحتمي بمناطق سكنية بمنشآت مدنية، لكن هناك جانب الأخطاء والتي هي دائما محتملة في الحروب كأخطاء التسريبات، أخطاء المتعاونين الذين تتعامل معهم السعودية، هناك أيضا أخطاء في الإحداثيات، وهناك أيضا طبيعة المعلومات الاستراتيجية أو المعلومات المخابراتية أو المعلومات حتى التقنية التي تعتمد عليها الدول خلال الحروب. فيعني مثل ما هكذا أخطاء قد تكون ممكنة كما لاحظنا في مجموعة من الحروب، لكن تكررها هو الذي أصبح فادحا والذي أصبح لا يغتفر، والذي لاحظنا أن كل مرة هناك مجموعة من الأسباب التي أصبحت للمتابع بمثابة ذرائع، وأحيانا قد تكون ذرائع واهية. لكن المشكل في هذا أن من يدفع ثمن كل هذه الأخطاء هم مدنيون، هذه المرة وكمراتها السابقة، لأن هذه ليست أول مرة يستهدف فيها أطفال أو نساء، لكن هذه المرة يعني كانت أيضا قد تكون القش التي قد تقسم ظهر البعير والتي قد تعطي للحرب الدائرة في اليمن منحى مختلف.
وفي العراق، حيث هدد زعيم تيار الصدر مقتدى الصدر بالانتقال للمعارضة الشعبية وتشكيل كتلة إنقاذ الوطن في حال عدم تحقيق شروطه الأربعين التي أعلنها نهاية تموز يوليو الماضي، ومنح القوى السياسية العراقية فترة 15 يوما لتشكيل الحكومة الجديدة. في نفس السياق، ظهرت نتائج الفرز اليدوي لأصوات الانتخابات العراقية أن رجل الدين مقتدى الصدر احتفظ بصدارة الانتخابات التي أجريت في مايو أيار، وبذلك سيلعب دورا محوريا في تشكيل الحكومة المقبلة للبلاد.
وأصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على موقعها الإلكتروني نتائج الفرز اليدوي الذي أمر به البرلمان في يونيو حزيران، بعدما ألقت مزاعم واسعة عن مخالفات بظلالها على سلامة العملية الانتخابية. قالت المفوضية إن نتائج العد والفرز اليدوي في 13 محافظة من محافظات العراق البالغ عددها 18 محافظة متطابقة مع النتائج النتائج الأولية ليحتفظ الصدر بنفس عدد المقاعد البالغ عددها 54 مقعدا.
هذا ينضم إلينا المحلل السياسي العراقي عبد الجليل الزبيدي. سيدي بعد التحية، إلى ماذا تشير نتائج الفرز الأخيرة في الانتخابات العراقية والتأكيد على فوز مقتدى الصدر؟
تيار الصدر بقيادة الزعيم مقتدى الصدر الحقيقة يعني كرس تصدره للانتخابات، وأيضا كرس تصدره لشهد السعي لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان. وتبعا لذلك أطلق الصدر أو رفع من السقف مطالبه وشروطه ومحدداته لآفاق العملية السياسية، حينما طرح نقاط عدة مهددا ومحذرا بأنه سوف ينزل إلى الشارع في حال عدم الاستجابة لها. أنا أعتقد أن نتائج الانتخابات هي في الحقيقة كانت على العكس تماما ما كان يهول ويشاع عن تزوير واسع وما إلى ذلك.
ولكن سيدي، ماذا تعني رسائل الصدر وتهديداته باللجوء إلى الشارع العراقي؟
السيد مقتدى الصدر يدرك هذا تماما، ولذلك هو علا من مستوى سقف المطالب بالضغط باتجاه تشكيل حكومة تكنوقراط. يسعى السيد مقتدى الصدر باتجاه تشكيل حكومة تكنوقراط، ولكن السيد مقتدى الصدر الذي حصل على 56 مقعدا لا أعتقد أنه من حيث ثقل الوزن في داخل البرلمان أو في الثقل العملية السياسية، لا أعتقد أن هذا ثقله كافيا لكي يفرض شروطه إلا عبر الشارع. ونعلم نحن لديه قطاع واسع يعني من الجماهير القادرة على الضغط بقوة على النظام السياسي برمته، ولكن مسألة نزول أنصار التيار الصدري وهذه التداعيات، مسألة نزول التيار الصدري، جماهير التيار الصدري إلى الشارع، من شأنها أن تدير بعض الاحتكاكات أو بعض التوتر لجهة أن التظاهرات الأساسية الموجودة في الشارع هي تتعلق حسب المطالب خدمات وتحسين الوضع المعيشي وأيضا المطالبة بمحاسبة الفاسدين.
إذن هل ترى أن المهلة التي تحدث عنها الصدر وهي 15 يوما يمكن أن تنتهي دون تشكيل الحكومة العراقية؟
يعني هو أعتقد يعني سلاح السيد الصدر بالضغط والنزول إلى الشارع هي واحدة من الأوراق المتاحة والقليلة التي تدفع باتجاه تحريض القوى السياسية وتحشيدها من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة. وإلا الآن يعني حتى موضوع رئيس الحكومة أو المرشح لرئاسة الحكومة بات ضبابيا الآن أكثر مما مضى. يعني قبل أسابيع كان ممكن يعني توقع مثلا أن يكون السيد حيدر العبادي ممكن أن يكون لولاية ثانية، ولكن ما صدر عن المتحدث أو المقرب منه قبل قليل تحدث عن خلافات شديدة ما بين تيار النصر بقيادة السيد العبادي وما بين السيد مقتدى الصدر، وهذا يبدو لي أنه سوف يطيل من أمد الحراك من أجل تشكيل الحكومة.
والآن إلى جولة إخبارية حول العالم.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو منعت طلبا من واشنطن أمام مجلس الأمن الدولي لتوسيع العقوبات ضد كوريا الشمالية. حيث قالت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو منعت طلبا من واشنطن لإدراج أشخاص وشركات جديدة في كشف العقوبات، ومن ضمنهم مصرف أغريسوز الروسية.
أفاد المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا أن الجيش الروسي دمر طائرة دون طيار تم إطلاقها من الأراضي الخاضعة لسيطرة التشكيلات المسلحة غير الشرعية في محافظة اللاذقية باتجاه القاعدة الجوية الروسية حميميم. وأضاف المركز ليس هناك جرحى أو أي ضرر مادي، وتعمل القاعدة الجوية الروسية حميميم بالشكل الاعتيادي.
دعا رئيس التركي رجب طيب أردوغان الأتراك إلى عدم الالتفات لما وصفه بالحملات التي تستهدف تركيا واقتصادها، وقال إذا كان لديهم دولاراتهم فنحن لدينا ربنا وشعبنا. وقد تراجعت ليرة تركيا صباح اليوم بشكل كبير في مقابل الدولار الأمريكي لتصل إلى 5.96 ليرة في مقابل الدولار.
قالت وكالة الطاقة الدولية إن أسواق النفط دخلت مرحلة قصيرة من الهدوء، لكن عاصفة ربما تقترب في وقت لاحق من العام الجاري حين ستخفض عقوبات أمريكية جديدة إمدادات النفط الإيراني. محمود درويش أحد أهم الشعراء الفلسطينيين والعرب الذي ارتبط اسمهم بشعر الثورة والوطن حين التحمت قصائده بالقضية الفلسطينية، مما جعل البعض يطلق عليه لقب شاعر الجرح الفلسطيني. وفي ذكرى رحيله العاشرة نسلط الضوء على أهم المحطات في حياته.
أنا آت إلى ظل عينيك، آت من خيام الزمان البعيد ومن لمعان السلاسل. أنت كل النساء اللواتي مات أزواجهن وكل الثواكل أنت. كلمات الشاعر الراحل محمود درويش الذي قال عنه الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي خلف وراءه شعراً لن تطفئه الأزمنة وسيصادق أجيالاً لن نراها. يعتبر درويش أحد أبرز من ساهم بتطوير الشعر العربي الحديث وإدخال رمزية فيه، وفي شعره يمتزج الحب بالوطن بالحبيبة الأنثى. يقول درويش: نحن الضحية التي جربت فيها كل أنواع القتل حتى أحدث الأسلحة، لكننا الأعجوبة التي لا تموت ولا تستطيع أن تموت. وهو المشير إلى ثقل همه الوطني بتعابير دقيقة، من بينها قوله: آه يا جرحي المكابر، وطني ليس حقيبة وأنا لست مسافرا، إنني العاشق والأرض حبيبة.
أنا من هناك، أنا من هنا، ولست هناك ولست هنا، ليسماني يلتقيان ويفترقان، ولي لغتان نسيت بأيهما كنت أحلم. لي لغة إنجليزية للكتابة طيعة المفردات، ولي لغة من حوار السماء مع القدس فضية النبر، لكنها لا تطيع مخيلتي. والهوية قلت فقال: دفاع عن الذات. إن الهوية بنت الولادة، لكنها في النهاية إبداع صاحبها.
ولد محمود درويش في 13 من مارس عام 1941 بقرية البروة الفلسطينية، قبل أن يغادرها مع أسرته وباقي اللاجئين الفلسطينيين في 1948 إلى لبنان ليعود إليها بعد عام واحد. في الفترة الممتدة من عام 1973 إلى عام 1988 عاش في بيروت وعمل رئيساً لتحرير مجلة شؤون فلسطينية، وأصبح مديراً لمركز أبحاث منظمة التحرير الفلسطينية قبل أن يؤسس مجلة الكرمل عام 1981. وبحلول عام 1977 بيع من دواوينه العربية أكثر من مليون نسخة. ترك بيروت عام 1982 بعد أن غزا الجيش الإسرائيلي لبنان وحاصر العاصمة بيروت وطرد منظمة التحرير الفلسطينية منها، فأصبح درويش منفياً تائهاً متنقلاً من سوريا وقبرص والقاهرة وتونس إلى باريس. كتب درويش خلال مسيرته ما يزيد على 30 ديواناً من الشعر والنثر، بالإضافة إلى تأليفه لثمانية كتب أخرى، وترجمت أشعاره إلى لغات عدة.
والآن إليكم تذكرة بأهم موضوعات عالم سبوتنيك.
مصير التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل والعراقيل التي تحول دون استمرارها.
هل يتم إجراء تحقيق أممي مستقل في غارة التحالف في اليمن التي أسفرت عن مقتل عشرات الأطفال؟
نتائج الفرز اليدوي تدعم الصدر الذي يهدد باللجوء للشارع ويعطي مهلة 15 يوما لتشكيل الحكومة العراقية.
والآن مع جولة في أخبار الاقتصاد مع خالد عبد الجبار.
انخفضت أسعار النفط بفعل مخاوف من أن النزاع التجاري المتصاعد بين واشنطن وبكين سيعرقل النمو العالمي والطلب على الوقود، في الوقت الذي من المتوقع أن يتسبب فيه إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران في شح الإمدادات. وقد انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 18 سنتا إلى 71 دولار و89 سنتا للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا إلى 66 دولارا و56 سنتا للبرميل. قالت هيئة فانا للأنباء إن الإمارات ستبني خطاً لأنابيب النفط يربط بين ميناء عصب في إريتريا والعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقالت الهيئة إن المعلومات كشف عنها خلال اجتماع في أديس أبابا بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد وريم الهاشمي وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي. قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن بلاده تهدف إلى خفض فاتورة وارداتها النفطية بقيمة 120 مليار روبية، أي ما يعادل 1 مليار دولار فاصل 74 من 100، عبر زيادة استخدام الوقود الحيوي. وقال مودي إن الهند التي تستورد ما يصل إلى 80% من احتياجاتها النفطية تخطط لاستثمار 100 مليار روبية وستبني 12 مصفاة للوقود الحيوي. أعلنت نقابة الطيارين السويديين أن حوالي 40 طياراً من شركة ريان إير للطيران نظموا إضراباً لإقناع الشركة بإبرام اتفاقية جماعية مع الطيارين والاعتراف بحقوق النقابات العمالية. وقال رئيس الاتحاد النقابي السويدي للطيارين مارتن ليندغرين اليوم قام حوالي 40 من طيارين بالإضراب لحماية حقوقهم. قالت وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي إن إيرادات قطاع السياحة قفزت بنسبة 42% في الأشهر السبعة الأولى من عام 2018 مقارنة مع الفترة ذاتها من 2017 لتصل إلى 1 مليار دينار فاصل 75 من 100، أي ما يعادل 554 مليون دولار. وبلغ عدد زوار تونس في الفترة من أول يناير كانون الثاني حتى 31 من يوليو 2018 نحو 4,400,000 سائح بزيادة 23% مقارنة بالفترة ذاتها من 2017. وتوقعت الوزيرة أن عدد السياح الزائرين لتونس في 2018 سيتجاوز 8 ملايين سائح مقابل أكثر من 7 ملايين سائح في 2017 وأقل من 6 ملايين سائح في 2016.
عودة مرة أخرى إلى الزميل خالد عبد الجبار وأخبار الرياضة.
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجوائزه الخاصة بالنسخة الأخيرة من تشامبيونز ليج والتي توج بلقبها ريال مدريد على حساب ليفربول، وسيعلن عنها في 30 من الشهر الحالي. ويتنافس نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح على جائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا لموسم 2017-2018 مع نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل حديثا إلى نادي يوفنتوس الإيطالي. ينطلق اليوم الدوري الإنجليزي لكرة القدم بمباراة واحدة، حيث يستضيف مانشستر يونايتد على ملعبه في أولد ترافورد فريق ليستر سيتي. ويأمل المدير الفني للشياطين الحمر خوسيه مورينيو أن يستهل مشواره للفوز بلقبه الأول مع الفريق بفوز على ليستر سيتي الذي يغيب عنه النجم الجزائري رياض محرز الذي انتقل إلى فريق مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية. أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني تعاقده رسمياً مع المهاجم الكرواتي نيكولا كالينيتش من صفوف ميلان الإيطالي بعقد يمتد لثلاث مواسم، ولم يكشف الطرفان عن قيمة الصفقة، ولكن تقارير إعلامية قدرتها في حدود 20 مليون يورو. ولم يقدم كالينيتش المستوى المنتظر منه مع ميلان في الموسم الماضي، إذ اكتفى بتسجيل 6 أهداف فقط، وتعقدت مهمته في الحصول على مكان أساسي في التشكيلة الأساسية للفريق في الموسم الجديد بعدما تعاقد الفريق مؤخرا مع المهاجم الأرجنتيني إيغواين.
أعلن برشلونة الإسباني رسميا عن انتقال مدافعه الكولومبي ياري مينا ولاعب خط وسطه البرتغالي أندري غوميز إلى إيفرتون الإنجليزي قبل دقائق من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا. ونشر برشلونة بيانا عبر موقعه الإلكتروني يؤكد فيه انتقال ياري مينا إلى إيفرتون مقابل 30.5 مليون جنيه استرليني وانتقال غوميز لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة. كشفت تقارير صحفية أن فريق إنتر ميلان لكرة القدم توصل لاتفاق مع صانع ألعاب ريال مدريد ومنتخب كرواتيا لوكا مودريتش حول عقده الشخصي الذي يصل إلى 10 ملايين يورو سنويا، إضافة إلى أن المستثمرين الصينيين للنادي وعدوا اللاعب الكرواتي بإبرام عقد مصغر في الصين حيث سينهي مسيرته هناك. بدوره يطالب مودريتش رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز الالتزام باتفاق الشرف بين الطرفين الذي يوافق ريال مدريد بموجبه على السماح لأفضل لاعب في مونديال روسيا 2018 بالرحيل في حال تلقيه عرضاً مناسباً. سقط الصربي نوفاك ديجوفيتش أمام الناشئ اليوناني ستيفانوسي تسيتسيباس في الدور الثالث لدورة تورنتو الكندية بخسارته أمامه 3-6 و7-6 و7-5 و6-3. وعانى الصربي المصنف عاشرا وأخفق في سعيه للقبه 31 في دورات الماسترز والخامس في تورنتو. أما اليوناني تسيتسيباس فقد أخرج أحد المصنفين في الدورة الكندية للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على النمساوي دومينيك تيم.
هذه جولة في سبوتنيك بريك مع أهم الأخبار الخفيفة. الضوء الأزرق الصادر من شاشات الهواتف الذكية يسرع الإصابة بالعمى، هذا ما كشفت واحدة الدراسات بحسب ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية. الدراسة أظهرت أن الضوء الأزرق الصادر من شاشات الهواتف الذكية يتسبب في انحلال جزئي لشبكية العين التي تسرع الإصابة بالعمى ويضعف قدرة العين بصورة كبيرة جدا. أشار باحثون في جامعة توليدو الأمريكية إلى التعرض الطويل للضوء الأزرق يؤدي إلى توليد جزيئات سامة في خلايا العين الحساسة ويتسبب بانحلال البقعة الصفراء في العين ما يعجل الإصابة بعمى غير قابل للعلاج.
عاد نجم مصر محمد صلاح ليثير الجدل من جديد في الأوساط الجماهيرية بكتاب جديد يقرأه حاليا، حيث شارك صلاح صورة لكتاب الملك الذهبي من تأليف خبير الآثار المصري الشهير دكتور زاهي حواس، والذي يتحدث فيه عن الملك الفرعوني تتنخامون الذي حكم مصر في سن صغيرة من عمره، لكنه ترك خلفه إرثا كبيرا من الآثار الفرعونية الخالدة. ويحوي الكتاب صورا من مقتنيات مقبرة توت عنخ آمون التي لم تظهر لأنها كانت مخبأة في بدرون المتحف المصري بالقاهرة، وتلك القطع تعرفنا على حياة الملك القصيرة ولغز حياته.
قال خبير أحياء مائية إن جراد البحر يتكاثر بسرعة ويشكل خطرا على الحياة بالمياه العذبة في ألمانيا. يعود موطن جراد البحر إلى أمريكا الشمالية. وقال أندرياس مارتينز رئيس معهد علم الأحياء بجامعة كارلس روها إن جراد البحر وصل إلى ألمانيا قبل 25 عاما وانتشر بكثافة منذ ذلك الحين في عدة مناطق منها أعالي نهر الراين.
الزرنيخ الذي يعتبر أحد أكثر السموم الفتاكة في العالم اكتشف مجموعة من العلماء علاجا فعالا مستخلصا منه، حيث وجدوا أنه من الممكن استخدامه كدواء جديد لقتل السرطان. وقد استخدم الزرنيخ لعلاج السرطان لمئات السنين في الطب الصيني التقليدي، رغم أنه لم يتم استخدامه بعد في الطب الحديث خوفا من أضراره القاتلة. ويعتقد الباحثون أنهم وجدوا أن استخدامها مع دواء آخر فعال في القضاء على إنزيم رئيس في الخلايا السرطانية يستطيع أن يعزز درجات الشفاء من السرطان.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
مصير التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل والعراقيل التي تحول دون استمرارها.
هل يتم إجراء تحقيق أممي مستقل في غارة التحالف في اليمن التي أسفرت عن مقتل عشرات الأطفال؟
نتائج الفرز اليدوي تدعم الصدر الذي يهدد باللجوء للشارع ويعطي مهلة 15 يوما لتشكيل الحكومة العراقية.
من أخبارنا الاقتصادية، أسعار النفط تنخفض بفعل مخاوف من النزاع التجاري المتصاعد بين واشنطن وبكين.
وفي الرياضة، محمد صلاح ينافس ميسي ورونالدو على جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، قدمناها معا حسان البشير وعبد الله حميد. إلى اللقاء.